بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 88.
أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ثم يرجع من أفاض إلى مكة بعد الطواف والسعي على ما تقدم إلى منى فيبيت بها وجوبا. قال الشيخ مرعي في غايته: ويتجه، المراد معظم الليل، انتهى. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا للعباس لأجل سقايته، رواه ابن ماجه. 3 ليال إن لم يتعجل في يومين، وليلتين إن تعجل، ويصلي بها ظهر يوم النحر، نصا نقله أبو طالب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، متفق عليه. فإن قيل جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، مختصر من مسلم، وظاهر هذا التنافي. قلت: قد جمع النووي بينهما بأنه طاف للإفاضة قبل الزوال ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتها، ثم رجع إلى منى وصلى بها الظهر مرة أخرى إماما بأصحابه حين سألوه ذلك، فيكون متنفلا بالظهر الثانية التي بمنى. وهذا كما ثبت في الصحيحين في صلاته صلى الله عليه وسلم ببطن نخل، أحد أنواع صلاة الخوف، مرتين، مرة بطائفة ومرة بأخرى. فروى ابن عمر رضي الله عنهما صلاته بمنى وجابر صلاته بمكة، وهما صادقان. وذكر ابن المنذر نحوه. ويمكن الجمع بأن يقال إنه صلى بمكة ثم رجع إلى منى فوجد أصحابه يصلون الظهر فدخل معهم متنفلا لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك لمن وجد جماعة يصلون وقد صلى، والله أعلم، انتهى كلام النووي. قلت: وقد ساق المحقق شمس الدين ابن القيم رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحديث جابر رضي الله عنه، ثم قال: واختلف في ترجيح أحد هذين القولين على الآخر، ثم ذكر الوجوه التي قال بها كل فريق. ومن الوجوه التي احتج بها من رجح حديث ابن عمر الوجه الخامس، وهو أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما متفق عليه، وحديث جابر من أفراد مسلم، فحديث ابن عمر أصح منه، وكذلك هو في إسناده، فإن رواته أحفظ وأشهر وأتقن. فأين يقع حاتم بن إسماعيل من عبيد الله؟ وأين يقع حفظ جعفر من حفظ نافع؟ انتهى. ثم بعد ذلك رجح رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه لما ساق بعض الأوهام التي ذكرها بعضهم في صفة حجته صلى الله عليه وسلم قال: ومنها على القول الراجح وهم من قال إنه صلى الظهر يوم النحر بمكة، والصحيح أنه صلاها بمنى، انتهى. وما صححه رحمه الله رحمه الله والذي نص عليه الإمام أحمد. قال في المنتهى وشرحه: ثم يرجع من أفاض إلى مكة فيصلي ظهر يوم النحر بمنى، لحديث ابن عمر. قال في الإقناع وشرحه: ويصلي بها، يعني منى، ظهر يوم النحر نصا. نقله أبو طالب لحديث ابن عمر، انتهى. قال عطاء: كان منزل النبي صلى الله عليه وسلم بمنى بالخيف. قاله في المغني وتقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم يرجع من أفاض من مكة، من أفاض إلى مكة بعد الطواف والسعي على ما تقدم، فيبيت بها وجوبا 3 ليال إن لم يتعجل في يومين وليلتين إن تعجلا. هذا فيه بيان مسألة المبيت بمنى، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق من واجبات الحج، 3 ليال لمن لم يتعجل، وليلتين لمن تعجل. الليلة الأولى التي هي مساء يوم العيد صباح 11، والليلة الثانية التي هي مساء 11 صباح 12، فإذا زالت الشمس يوم 12 رمى المتعجل، ثم بعد أن يرمي ينصرف، فإن تأخر بات مساء يوم 12، مساء يوم 12 ليلة 13، فإذا أصبح، إذا زالت الشمس، فإنه يرمي ويصلي الظهر خارج منى. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله وجوبا ليبين به أن المبيت بمنى لياليها واجب، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وعند العلماء أيضا غير الحنابلة، فالمبيت بمنى من واجبات الحج، ليلتين أو 3 للمتعجل، ليلتين و3 لمن تأخر. ولا يرخص في ترك هذا المبيت إلا لمن كان له عذر كالعباس، عذر كعذر العباس رضي الله تعالى عنه، فإنه قد جاء في الحديث الذي أشار إليه المصنف وذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا للعباس لأجل سقايته. هذا عند ابن ماجه بهذا اللفظ من مسند ابن عباس، وفي سنده ضعف لكنه ثابت الحديث، فهو في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن العباس رضي الله تعالى عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت ليالي منى بمكة، يبيت بمكة والناس بمنى، لما؟ لأجل السقاية، والسقاية سقاية الناس، الحجاج يحتاجون إليها. وتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انزعوا، فلولا أني أخشى أن يغلبكم الناس لنزعت. نعم، فالشاهد العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، استأذنه لأجل هذه الحاجة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كانت بالمسلمين إليه حاجة يقوم بعملهم أو بعمل يحتاجون إليه ضرورة، سقيل ما ضرورة، فمن كان بعمل في عمله كمثل العباس ألحق به، مثل لو حج معنا بعض رجال الأمن، ليسوا كلهم، بعضهم حجوا معنا، أذن لهم فوقفوا بعرفات وإقامتهم الدائمة بمنى، لكن لما جاءوا إلى منى قالوا لهم: إن خطة السير تستدعي أن تنفروا الآن إلى مكة، لتنظم الحجيج عند المسجد الحرام دخولا وخروجا، فالحاجة ماسة إلى هذا. فهؤلاء مثل العباس، مثلهم الأطباء، لو حج بعض الأطباء أذن له فوقف مع الناس بعرفة ثم نزل إلى منى وأقام بها بمستشفاها، فإقامته بمستشفى منى كأهل منى الحجاج. لكن لو جاءه استدعاء يوجب عليه أن ينفر إلى مستشفيات مكة بالداخل، لأنه ماهر في العمليات الفلانية أو في ضربات الشمس أو نحو ذلك، ولا بد من بقائه بمكة، فهذا الناس محتاجون إليه فينفر. فلحق بمثل عذر العباس بل أشد. فالشاهد أن هؤلاء السقاة والرعاة ومن كان في حكمهم ممن يحتاج إليهم لخدمة الحجيج خدمة ضرورية يلحقون بمثل رخصة العباس رضي الله تعالى عنه. فهذا الذي أراد المصنف رحمه الله تعالى بذلك. فالمبيت بمنى واجب من واجبات الحج، من تركه فعليه دم فلا بد منه. ثم انتقل المصنف إلى مسألة أخرى وقد تقدم معنا الكلام فيها وقد قرأناها ومرت بنا في طريق الجمع بين الروايات المتعارضات حينما تقدم معنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة الطواف والسعي بين الصفا والمروة، وذكر الجواب على مثل هذه المسائل. هذه المسألة الثانية هي: هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر يوم العيد بمكة أم صلى الظهر بمنى؟ الروايات جاءت بهذا وهذا، والجمع متعذر حقيقة، الجمع متعذر، فلم يبق إلا الترجيح. وهذا الجمع الذي ذكره النووي فيه كلام وفيه نظر، فلم يبق إلا الترجيح. والصحيح ما رجحه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ونصره ابن القيم رحمه الله تعالى من أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمنى يوم النحر، إذ رمى ثم نحر ثم حلق ولبس ثيابه ثم أفاض ثم رجع إلى منى فصلى بالناس الظهر. هذا هو الراجح، وحديثه أصح فهو في أعلى درجات الصحة، متفق عليه. وحديث ابن عباس من أفراد مسلم، وأيضا الرواة في هذا ليسوا في الضبط بمنزلة الرواة الذين هم في حديث الصحيحين. والأوجه من أراد أن يستكملها في زاد المعاد فقد أشار إليها المحشي عندكم فليرجع إليه، لكن ما صححه الإمام أحمد في رواية هذا الحديث من الروايات في هذا الحديث فهذا الذي هو ذكرناه لكم، وهو أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى. نعم.
فائدة: يكبر المحرم في دبر كل صلاة من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق.
نعم.
لأنه قبل صلاة الظهر مشغولا بالتلبية فلا يقطعها إلا عند رمي جمرة العقبة، وليس بعدها صلاة قبل الظهر، فيكبر بعدها ويستوي هو والحلال في آخر مدة التكبير، وهذا ما لم يكن قد دفع من مزدلفة بعد نصف الليل ورمى الجمرة قبل الفجر، فإنه يقطع التلبية من ابتداء الرمي، وحينئذ يكبر دبر صلاة الفجر، والله أعلم. وصفة التكبير ما ذكر في صلاة العيد، وهو أن يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد، ويرمي الجمرات الثلاث بمنى في أيام التشريق، وهي أيام منى الثلاثة التي تلي يوم النحر، كل يوم بعد الزوال، لحديث جابر رضي الله عنه قال: رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس أخرجه الجماعة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نتحين
نعم،
فإذا زالت الشمس رمينا، رواه البخاري وأبو داود. وقوله نتحين أي نراقب الوقت المطلوب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، وأي وقت رمى بعد الزوال أجزأه، إلا أن المستحب المبادرة إليها حين الزوال، لقول ابن عمر رضي الله عنهما. وسميت أيام التشريق بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيها، وهو تقديدها ونشرها في الشمس، أو لإشراق نهارها بنور الشمس وليلها بنور القمر. فإن قيل: لو كانت الحكمة في تسميتها ذلك لازم أن تسمى كل هذه الأيام الثلاثة في جميع شهور السنة أيام التشريق. قيل: حكمة التسمية لا يلزم اضطرادها.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: ثم رجع صلى الله عليه وسلم بعد الإفاضة إلى منى من يومه ذلك، فبات بها، فلما أصبح انتظر زوال الشمس، فلما زالت مشى من رحله إلى الجمار ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، يقول مع كل حصاة: الله أكبر. ثم تقدم على الجمرة أمامها حتى أسهل،
ثم يقدم
على الجمرة أمامها حتى أسهل، فقام مستقبل القبلة، ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة، ثم أتى إلى الجمرة الوسطى فرماها كذلك، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو قريبا من وقوفه الأول، ثم أتى الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة، فاستبطن الوادي واستعرض الجمرة، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، فرماها بسبع حصيات كذلك، ولم يرميها من أعلاها كما يفعل الجهال، ولا جعلها عن يمينه، واستقبل البيت وقت الرمي
كما ذكره غير واحد
من الفقهاء. فلما أكمل الرمي رجع من فوره ولم يقف عندها، فقيل لضيق المكان بالجبل، وقيل وهو أصح: إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها، فلما رمى جمرة العقبة فرغ الرمي.
والدعاء في صلب العبادة
قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها، إلى أن قال: ولم يزل في نفسي هل كان يرمي قبل صلاة الظهر أو بعدها. والذي يغلب على الظن أنه كان يرمي قبل الصلاة ثم يرجع فيصلي، لأن جابرا وغيره قالوا كان يرمي إذا زالت الشمس، فعقبوا زوال الشمس برميه. وأيضا فإن وقت الزوال للرمي أي أيام منى كطلوع الشمس لرمي يوم النحر، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر لما دخل وقت الرمي لم يقدم عليه شيئا من عبادات ذلك اليوم. وأيضا فإن الترمذي وابن ماجه رويا في سننهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس. زاد ابن ماجه: قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر. وقال الترمذي: حديث حسن، ولكن في إسناد حديث الترمذي الحجاج بن أرطاط، وفي إسناد حديث ابن ماجة إبراهيم بن عثمان بن شيبة، ولا يحتج به، ولكن ليس في الباب غير هذا. وذكر الإمام أحمد أنه كان يرمي يوم النحر راكبا وأيام منا ماشيا في ذهابه ورجوعه. انتهى كلام ابن القيم.
نعم.
قال في الإقناع وشرحه: ويستحب الرمي أيام منا قبل صلاة الظهر، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر، رواه ابن ماجه انتهى. وفي إسناده ما تقدم. وللسقاة والرعاة الرمي ليلا ونهارا للعذر، ولو كان رميهم في يوم واحد أو في ليلة واحدة من أيام التشريق.
نعم، هذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى يبين فيه مسألة وقت بدء الرمي في أيام التشريق، وقبله كان قد تكلم على صفة التكبير دبر الصلوات، فقال رحمه الله: فائدة، يكبر المحرم في دبر كل صلاة من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، هذا التكبير هو المقيد، هذا التكبير هو التكبير المقيد الذي يذكره العلماء في أيام التشريق، فيكون من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، يعني 3 أيام بعد يوم النحر. وصفته ما ذكر في صلاة العيد، وهو أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وإن شاء كما ذهب الشافعي كرره 3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، إلى آخره. والأمر في ذلك واسع، سواء قال 3 فقد جاء، وإن قال 2 فقد جاء، وقد روي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يرمي الجمار هذه الأيام 3 بمنى التي هي أيام التشريق كل يوم بعد الزوال. وهذه المسألة هي التي فيها الآن الكلام الكثير، والأدلة الظاهرة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريحة كلها دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمنى 3 أيام، لم يتعجل، 3 ليال نامها بمنى عليه الصلاة والسلام، بات بمنى 3 لم يتعجل، وكل هذه 3 الأيام في منى إنما كان يرمي بعد الزوال. وقد تقدم معنا حديث جابر رضي الله عنه، وفيه قوله: رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة، الجمرة، رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، يعني جمرة العقبة، رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة، الجمرة، جمرة العقبة يوم النحر ضحى. وأما بعد فإذا زالت الشمس، يعني أما بعد النحر الذي هو أيام التشريق، فإذا زالت الشمس، وهذا الحديث عند الجماعة وهو صريح في أن الرمي منه عليه الصلاة والسلام لم يكن إلا في يوم، لم يكن إلا في يوم النحر ضحى، وما عدا ذلك فكان بعد الزوال. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري أنه رضي الله عنه قال: كنا نتحين، يعني نراقب، نتحين، نراقب حين الزوال، هذا معنى نتحين، نراقب حين زوال الشمس. فاختصر هذه الجملة نراقب حين تزول الشمس بقوله: كنا نتحين، يعني ننظر إلى حين الزوال، كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: خذوا عني مناسككم، أو لتأخذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ومن هذه المناسك الرمي في أيام التشريق، فوجب علينا أن نأخذ بسنته. فلو كان الرمي قبل الزوال صحيحا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من التيسير على الأمة، وأيضا لما فيه من التوسعة في الوقت، لأنه إذا كان من الصباح يزيد الوقت يتسع، ولكنه مع ذلك لم يفعله، وإنما أخره حتى زالت الشمس مع ما فيه من المشقة، مشقة حرارة الشمس. والآن الناس يرمون ولله الحمد وهم مظللون، ومبرد المكان، مغطى مسقوف بالأدوار الخمسة، وهذه الأدوار مكيفة والمراوح فيها، فالتيسير ولله الحمد كثير، فما على الناس إلا الاتباع. النبي صلى الله عليه وسلم رمى في الحر بعد الزوال، فلو كان الرمي قبل الزوال في الصباح جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرفع المشقة عن الناس في الرمي في النهار بعد زوال الشمس. فلما لم يرد عنه قول في هذا، ولما لم ينقل عنه أنه فعله ولو مرة من أيام التشريق الثلاثة، دل على أن الرمي قبل الزوال غير مجزئ. وفعل ابن عمر أيضا ناشئ من اتباعه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمى حين زالت الشمس، لما زالت رمى عليه الصلاة والسلام قبل أن يصلي الظهر. وابن عمر يقول كنا نتحين، يخبر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، فلما كانوا يفعلون هذا الفعل وهو مراقبة وقت الزوال، الوقت المطلوب الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا الأمر ألا وهو الرمي، وينتظرون زوال الشمس، فإذا زالت رموا، دل ذلك على ماذا؟ دل ذلك على أنه قبل هذا الوقت لا يصح. ولو فعل في عهده لنقل إلينا، فيكون من باب إيش؟ الإقرار، لكنه لم يصح أنه قد فعله أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم بين يديه وأقره عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أن الراجح في المسألة هو أن الرمي قبل الزوال غير صحيح، ولو قال به من قال، فإنه كلما عظم لكم القائل فإنا ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في قلوبنا أعظم، وإذا كان كذلك فإن اتباع سنته أوجب، وقول من خالفه مردود عليه. ثم انتقل المصنف وسيأتي الكلام فيها ثم انتقل المصنف سيأتي الكلام في هذه المسألة عند المصنف ثم انتقل المصنف إلى مسألة تسمية أيام التشريق بهذا الاسم، تسمية أيام التشريق بهذا الاسم، لماذا سميت به؟ ما هو السبب فيه؟ حكى فيها أو فيه رحمه الله ما سمعته من أنها سميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحي، يعني تقطيعها ثم تشريقها على الحبال لتجف فيحتفظ بها مجففة، لا يوجد عند الناس تبريد في ذلك الزمان، فالطريقة للحفظ أن تجفف، تقدد وتجفف تشرق. نعم، هذا هو الصحيح والمشهور في التسمية، وسواء كان هذا أو ذاك، المهم أنها أيام عبادة وأيام أكل وشرب وذكر الله تبارك وتعالى، لا يجوز صومها، عليكم السلام، لا يجوز صومها إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. ثم ذكر بعد ذلك صفة رمي النبي صلى الله عليه وسلم للجمار في هذه الأيام، أيام منى، نقلا عن ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا الذي جاء في حديث جابر، فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر إلى زوال الشمس، فلما زالت مشى من رحله منزله الذي كان فيه، وهو خيف الخيف بمنى محل المسجد الحالي الآن، ولم يركب، رمى جمرة العقبة يوم العيد راكبة. وأما الجمار في أيام التشريق فكان يذهب إليها صلى الله عليه وسلم ماشيا، فبدأ بالجمرة الأولى التي تقابله أول ما تقابله، والجمرة الأولى هي التي تكون أقرب شيء من مسجد الخيف، فرماها بسبع حصيات واحدة واحدة، لم يجمع بين اثنتين، ولم يجمع الحصى جميعا ويكبه كبة واحدة يطرحه طرحة واحدة، وإنما رماه رمى كل جمرة بسبع حصيات يرميها واحدة واحدة يكبر مع كل حصاة. ثم بعدما فرغ من هذه الجمرة الأولى تقدم أمامها حتى أسهل يعني نزل قليلا، فاستقبل القبلة ثم رفع يديه، فكانت هي عن يساره، ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا، دعاء طويلا. ما مقدار هذا الطول؟ مقداره كقدر قراءة سورة البقرة. ثم أسهل بعد ذلك ذات اليسار، انحدر، يعني هذه هي الجمار، هذه هي الجمار، جاء إلى الأولى، جاء إلى الأولى فرماها، رماها من هنا، ثم أسهل فوقف عنها هنا فدعا، ثم نزل إلى الثانية فرماها من هنا الوسطى من هنا، ثم أسهل وتقدم قليلا فدعا، ثم جاء إلى جمرة العقبة فاستبطن الوادي فجعلها إلى الجبل، ومكة عن يساره ومنى عن يمينه، ثم رماها ثم انصرف. هذا فعله عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي ذكره هنا ابن القيم هو الذي جاء في حديث جابر. فقام مستقبل القبلة فرماها مستقبل القبلة ثم دعا ثم رفع يديه ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو قريبا من وقوفه الأول، يرمي على هذا النحو في هذه الأيام الثلاثة. يأتي أولا إلى الصغرى فيبدأ بها، ثم إذا رماها تقدم وجعلها عن يساره والقبلة أمامه فدعا، ثم يسهل يعود هكذا فيأتي إلى هذه، فإذا رمى تقدم عنها قليلا فجعلها على يمينه والقبلة أمامه فدعا، ثم بعد ذلك ينزل إلى بطن الوادي فيأتي إلى الجمرة يرميها من هنا، ووجهه إلى الشمال إلى العقبة إلى الجبل الذي كان في أول الوقت موجودا وقد أزيل، يرميها ثم ينصرف لا يقف عندها ولا يدعو. وقد قيل في تركه الدعاء في الثالثة تعليلين، التعليل الأول أن هذا محل ضيق، لأن جمرة العقبة يضيق الطريق، الوادي يضيق حينما يصل إليها، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف، لأنه لو وقف ووقف غيره لأدى ذلك إلى ما؟ إلى الازدحام وسد الطريق على الناس. فقيل إنه لم يدعو لأن هذا محل ضيق، فترك الدعاء لأجل ذلك حتى لا يضيق على الناس، لأنه لو اقتدي به لوقف الناس جميعا وسدوا الممر، فقيل إنه ترك الدعاء لأجل هذا، لأجل هذا. وقيل الثاني وصححه ابن القيم، وهذا وجيه جدا، وهو أن الدعاء في الأول بعد الجمرة الصغرى والدعاء في الثاني في الموضع الثاني بعد الجمرة الوسطى هذا لم يزل في أثناء العبادة. العبادة وهي الرمي لثلاث جمار متتابعة لم تفرق، فالأولى لا يزال في أثناء العبادة فدعا، فالدعاء في أثناء العبادة أفضل منه بعد فراغها. الثانية أيضا الوسطى في أثناء العبادة لأنه بقي عليه الجمرة الكبرى فرمى لأنه فدعا لأنه في أثناء العبادة. أما الثالثة التي هي العقبة الكبرى مما يلي مكة فهذه هي آخر شيء في العبادة، فكأنه أشبه المصلي إذا سلم فقد خرج من الصلاة، والدعاء في دبر الصلاة قبل انقضائها أفضل منه قبل بعد انتهائها، أفضل منه بعد انتهائها. ألا ترى مثلا نحن نتعوذ بالله من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم الحديث، ولا لا؟ هذا بعد السلام ولا قبل السلام؟ هذا بعد السلام ولا قبل؟ قبل السلام، قبل السلام، فكان في العبادة في أثناء العبادة، فالدعاء في أثناء العبادة أفضل. فهكذا الدعاء عند الجمرة بعد رمي الجمرة الأولى وهي الصغرى، وهكذا الدعاء بعد رمي الجمرة الوسطى وهي الثانية، كله في أثناء العبادة فهو أفضل منه خارجها. فهذا الذي صححه ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال إن الدعاء السبب فيه والعلة فيه والله أعلم أنه إنما فعله في أثناء العبادة لأن الدعاء في أثناء العبادة أفضل منه بعد فراغها. هذا الذي رجحه رحمه الله تعالى وله وجه قوي. قال ثم يرجع بعد ذلك فيصلي. إذن فالرمي قبل الصلاة أفضل، الرمي قبل الصلاة أفضل، وإن رمى بعد الصلاة فهو جائز، أما الكلام كله فإنما هو في الرمي قبل الزوال. وقد بينا قبل قليل أن القول الصحيح أن الرمي قبل الزوال غير صحيح، والحاجة التي كانت داعية قبل لو قلنا بالضرورة الآن قد زالت، فالمرمى قد وسع كثيرا وكثيرا وكثيرا، حتى إنك في جمرة العقبة يوم النحر التي هي الجمرة الوحيدة التي يجتمع عليها الناس، بينما في بقية الأيام يتفرقون فيخف الزحام، كل جمرة تأخذ نصيبا من البشر فيقل الاجتماع على الجمرة الواحدة، فيقل الاجتماع ليس كما هو على الجمرة الواحدة، أعني فيقل الاجتماع في مكان واحد ليس كما هو على الجمرة الواحدة، فحينما يكون في هذه الأيام يكون أخف. فالشاهد يوم العيد يوم النحر رأينا الأطفال الصغار بعضهم في الخامسة وبعضهم فوق الخامسة وهم مع آبائهم يرمون ضحى، ليس هناك من ضيق في جمرة العقبة يوم النحر، فكيف ببقية الأيام؟ فلو قيل بأن الرمي جائز للضرورة نقول إن هذه الضرورة حتى على القول بالجواز للضرورة قد زالت، ولا معنى لهذا الترخيص، لا معنى لهذا الترخيص. هذا إذا سلمنا مع أننا لا نسلم، بل من استفتانا الذي ندين الله به ونعتقده أن رميه باطل لأنه على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خلاف هدي أصحابه، فلم ينقل عنهم في زمنه زمن التشريع الذي يقال فيه إنه يكون مرفوعا حكما، يكون مرفوعا حكما، مثل كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيئا ينهى الناس عنه لنهينا عنه، فلو كان شيئا ينهى عنه لنهي الناس عنه، ومثل قول ابن عمر كنا نفاضل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ونسكت، فندع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم، فهذا مرفوع حكما، وقص عليه بقية الأحاديث التي جاء فيها ذلك، يرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليهم. فلو فعله بعض أصحابه في عام حجته لقلنا مرفوع الحكم، لكن هذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يخبر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتحينون الشمس، وبعد ذلك أيضا يخبر عنهم أيضا أنهم كانوا يتحينون الشمس فإذا زالت رموا. فالقول بالرمي قبل الزوال فيه نظر كبير. نعم.
وللسقاة والرعاة الرمي ليلا ونهارا للعذر، ولو كان رميهم في يوم واحد أو في ليلة واحدة من أيام التشريق. وإن رمى غير السقاة والرعاة قبل الزوال أو ليلا لم يجزئه الرمي فيعيده نصا، وبه قال مالك والشافعي، ورخص إسحاق وأصحاب الرأي في الرمي يوم النفر قبل الزوال، ولا ينفر إلا بعد الزوال. وعن أحمد مثله،
رواية عن أحمد مثله. نعم.
قال في الإنصاف: وعنه يجوز رمي متعجل قبل الزوال وينفر بعده. ونقل ابن منصور: إن رمى عند طلوعها متعجل ثم نفر كأنه لم ير عليه دما، وجزم به الزركشي. انتهى. والمذهب الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال، وآخر وقت رمي كل يوم من أيام الرمي الأربعة إلى المغرب، لأنه آخر النهار.
نعم. هذه المسألة التي أشرنا إلى الذي تقدم فيها، يعني مسألة الرمي متى يكون، فالقول الأول هو الذي تقدم معنا وهو المنع، وأن من رمى فعليه الإعادة، وهذا مذهب جماهير العلماء، هذا قول ظاهر الرواية عند الحنفية، وهو قول المالكية أيضا ومذهب الشافعية، والصحيح بل هو المذهب عند الحنابلة. فهذا قول جماهير العلماء، وهو مروي من قول عمر رضي الله تعالى عنه وابنه عبد الله بن عمر كما سمعتم قبل قليل، ويروى عن ابن عباس أيضا وجماعة كبيرة من التابعين. وقول أكثر علماء العصر المحققين في زماننا هذا على أن الرمي إنما يكون بعد الزوال، وذهب آخرون إلى الجواز، روي عن ابن عباس فيه أيضا، وروي عن ابن الزبير، ونقل فيه أيضا أثر عن عطاء وعن طاووس، وهو قول لأبي حنيفة لكنه في غير المشهور عنه. وأما صاحباه أبو يوسف ومحمد فإنهما قالا لا يجوز، واحتجا بحديث جابر مع الجماهير، وهذا الباب لا يدخله القياس بل مداره على التوقيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال. وهناك من فصل في آخر يوم من أيام التشريق الذي هو الثالث، فقال يجوز له أن يرمي لكن لا ينفر إلا بعد الزوال، يرمي ولا ينفر إلا بعد الزوال. وهذا روي فيه عن أحمد رواية، وعن إسحاق أيضا، إسحاق بن راهوية أيضا رواية، لكن الصحيح هو الذي تقدم، فينبغي للمسلم أن يعتني في هذا الباب، وألا يأخذ بالأقوال المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناس إنما تعظم أقوالهم باتباع السنة، تعظم أقوال الناس باتباع السنة وتترك بمخالفة السنة. فإذا عظم في صدرك سنة النبي عظمت في صدرك سنة النبي صلى الله عليه وسلم هان في عينك كل قول خالفها. ثم ذكر رحمه الله تعالى آخر وقت رمي كل يوم من أيام منى الأربعة، فقال إلى المغرب لأنه آخر النهار آخر النهار. وقد تقدم معنا أن الصحيح أن الليل تبع لليوم، فيجوز أن يرمي فيه إذا احتاج رمى فيه، مع أن الأفضل الرمي نهارا. فإذا اليوم الليل تبع له، لا كما نراه ونسمعه من بعض العوام والجهال من الناس الذين يأتوننا ويستفتون في منى فيسألون أنه إذا جاءت الساعة إلى 12 كملت 24 بالحسب الدولي، فتبدأ الساعة الواحدة لبكرة، فيريد أن يرمي لغد الليلة في الليل. يعني العلماء مختلفون في الرمي لبكرة بعد طلوع الشمس، قبل الزوال منعوه، وهذا قد تقدم وحطم الرقم القياسي، فيريد أن يرمي لغد ولما تطلع شمسه، بل لما يطلع فجره، هذا لا يجوز. فإذا الليل تبع لليوم الذي سبق لا الذي سيأتي، الليل تبع لليوم الذي سبق. فمثلا يوم النحر في الليل تبع ليوم النحر، ليل النحر، ليل يوم النحر تبع ليوم النحر، وليل اليوم الأول من أيام التشريق الذي هو الحادي عشر تبع للحادي عشر، ويوم وليل يوم الثاني عشر لمن أراد المبيت تابع للثاني عشر، ثم ينتهي الرمي في الثالث عشر بغروب الشمس، ثم ينتهي الرمي في الثالث عشر بغروب الشمس. نعم.
ويستحب أن لا يدع الصلاة مع الإمام في مسجد منى وهو مسجد الخيف.
نعم.
لفعله عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه، فإن كان الإمام غير مرضي لفسق أو نحوه صلى المرء برفقته محافظة على الجماعة.
نعم. يقول يستحب ألا يدع الصلاة مع الإمام في مسجد منى، يعني مسجد الخيف. الخيف، والخيف هو كان في أسفل الجبل، والآن قد أبعد بشارع قليلا أكل من الجبل، فالخيف هو من حدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء، فهذا الخيف الذي نزله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي فيه عليه الصلاة والسلام. وينبغي للمسلم أن يحافظ على الصلاة في هذا المسجد، مسجد منى، لأن أصحابه صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون معه فيه، وإن شق صلى كل واحد في محله، لكن الصلاة في هذا المسجد لها فضيلة، فقد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله،
ثم ذكر مسألة أخرى، وهي ما إذا كان الإمام الذي يصلي بالناس هو الذي يقيم لهم حجهم، فلو كان فاسقا فينبغي له ألا يدع الصلاة، ألا يدع الصلاة محافظة على الجماعة، ولئلا يحدث الفرقة. وقد جاء ذلك في حديث ابن عباس ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما حينما استرجع في صلاة عثمان رضي الله تعالى عنه، حينما صلى أربعة فأخبر رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصلى مع أبي بكر بمنى ركعتين، وصلى مع عمر بمنى ركعتين، قال فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. ولما سئل رضي الله عنه قال صلي مع إمامه، ثم قال الخلاف شر، وهكذا أنس رضي الله تعالى عنه لما سئل فقال صل مع إمامك. فالشاهد أنه يصلي مع الإمام ولو كان به شيء من فسقين، محافظة على الجماعة وبعدا عن التفرق، لأن الخلاف شر. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى وهو مسجد الخيف مع الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون بالناس قصرا بلا جمع بمنى، ويقصر الناس كلهم
ويقصر
الناس كلهم خلفهم أهل مكة وغير أهل مكة. وإنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر.
قوم سفر.
لما صلى بهم بمكة نفسها، فإن لم يكن للناس إمام عام صلى الرجل بأصحابه.
نعم.
والمسجد بني بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على عهده. انتهى كلامه.
يعني الموضع هذا كبنى إنما بني بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان مبنيا في عهده، لكن الموضع هو الموضع. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث: صلى بالخيف 70 نبيا، فلا بأس. والحديث قد حسنه العلماء، وهو حديث حسن لا يملك الإنسان إذا نظر في الإسناد إلا أن يقول به، فينبغي له أن يحافظ على الصلاة في هذا المسجد لما فيه من الفضل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه بأصحابه أيام منى كلها، يصلي كل صلاة في وقتها مقصورة لا يجمع بين صلاتين، وإنما كل صلاة في وقتها مقصورة. فإذا كان الإمام فيه ليس بعام، يعني ليس السلطان أو نائبه، فإنه يصلي في رحله مع جماعته في رحله حيث هو نازل من منى، وإن صلى فيه فهو الأفضل إذا حصل له. نعم.
ويرمي كل جمرة من الثلاث بسبع حصيات واحدة بعد واحدة كما تقدم في رمي جمرة العقبة، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدهن من مكة وتلي مسجد الخيف في القرب، فيجعلها عن يساره ويرميها بسبع حصيات.
نعم.
ثم يتقدم قليلا لئلا يصيبه الحصى.
فيبدأ
بالجمرة الأولى وهي أبعدهن من مكة.
الآن عكس المسافة، أخذها من مكة، فهي أبعد واحدة من مكة. إذا جئت من أول الجمرات مع بن داود الأسواق المعلومة الآن، فهي آخر واحدة، أبعد شيء عن مكة وأقرب شيء إلى منى، فبدأ الآن بالعكس. نعم. فيبدأ بالجمرة الأولى. نعم.
فيبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدهن من مكة وتلي مسجد الخيف في القرب، فيجعلها عن يساره ويرميها بسبع حصيات، ثم يتقدم قليلا لئلا يصيبه الحصى، فيقف ويدعو رافعا يديه ويطيل، ثم يأتي الوسطى فيجعلها عن يمينه ويرميها كذلك بسبع حصيات.
يعني يدخل كما قلت لكم، يأتي إلى الأولى هنا، من هنا يأتي إلى الأولى هذه من هنا فيرميها، ثم يتقدم يأتي إلى الأولى هذه من هنا فيرميها، ثم يتقدم وهي على يساره مستقبلا البيت فيدعو، ثم يأتي بعدها تكون الوسطى هنا، يأتي هكذا فيأتي إلى هذه من هنا فيرميها، ثم يتقدم قليلا جاعلا إياها عن يمينه مستقبلا القبلة فيدعو، ثم يسهل هكذا إلى الناحية الجنوبية فيعود إلى جمرة العقبة مواجهة، فيرميها جاعلا كعبة عن يساره أو مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ثم بعد أن يرميها ينصرف. نعم. أعد علينا. فيبدأ بالجمرة الأولى.
فيبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدهن من مكة وتلي مسجد الخيف في القرب.
نعم.
فيجعلها عن يساره.
نعم. هو الآن ما هو آتي من منى من هنا، ما هو آتي من هنا من هنا منى. نعم. هذا مسجد الخيف في ظهره.
نعم.
يتركه خلفه، فيأتيها تكون عن يساره فيأتيها من هنا. نعم.
فيجعلها عن يساره.
نعم.
فيجعلها عن يساره ويرميها بسبع حصيات، ثم يتقدم قليلا لئلا يصيبه الحصى.
نعم.
فيقف ويدعو رافعا يديه ويطيل.
نعم.
ثم يأتي الوسطى فيجعلها عن يمينه ويرميها كذلك بسبع حصيات.
نعم.
ويقف عندها بعد أن يتقدم قليلا لئلا يصيبه الحصى.
فالوقوف عند الأولى جعله لها عن يساره، والوقوف عند الوسطى جعله لها عن يمينه متقدما عنها. نعم.
ويدعو ويرفع يديه ويطيل. ثم يأتي جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي، أي يأتي من بطنه عند رميها ولا يقف عندها. هكذا ذكر فقهاؤنا رحمهم الله، والصحيح أنه يستعرض جمرة العقبة عند الرمي ويجعل البيت عن يساره ومينا عن يمينه وتقدم.
هذا أنما أراد، والله أعلم، ما ذكره فقهاؤنا يعني الحنابلة. المراد والله أعلم يجعلها عن يمين حينما النزول إليها، وإلا الرمي لا يمكن إلا أن يستقبلها، كأنهم أرادوا هذا والله أعلم. فحينئذ ليس محل تعقب كما تقدم في كلام المصنف، لأنه إذا جاء إلى الأولى من هنا أول ما يأتي من منى تكون عن يساره، فإذا رمى فالأنسب له أن يسهل قليلا فهي في جهة اليسار ويبتعد عن رمي الناس فيدعو، ثم يأتي داخلا إلى الوسطى من جهة اليمين، فإذا جاء من اليمين جاعلا لها عن يمينه سيستقبلها، فتكون إيش؟ تكون منى عن يمينه والكعبة عن يساره، مكة عن يساره. ثم يواصل طريقه مسهلا إلى الوادي حتى يصل جمرة العقبة فيستبطن الوادي ثم يستقبلها. هذا الذي أراد، لأنه يأتيها من ناحية اليمين، فهذا هو الظاهر من كلام الحنابلة. وإذا كان هذا هو الظاهر فلا مكان للإيراد عليه، فكلام فقهائنا الحنابلة وجيه، ومحل كلام المصنف رحمه الله محل نظر لا وجه لتعقبه، فإنهم أرادوا، والعلم عند الله، أرادوا أنه ينزل إليها من ناحية اليمين يحاذيها بيمينه، فإذا حاذاها أقبل عليها بعد ذلك بوجهه، لأنها ترمى من جهة واحدة، هذا في الزمن القديم. أما الآن فقد أصبحت ترمى من جميع الجهات بعدما أزيلت العقبة وهي الجبل الصغير. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتدرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. رواه أحمد وأبو داود. قال ابن القيم رحمه الله: حديث عائشة رضي الله عنها هذا ليس بالبين في أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة يومئذ، وأين هذا في صريح الدلالة إلى قول ابن عمر رضي الله عنهما: أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، متفق عليه. وحديث عائشة من رواية محمد بن إسحاق وابن إسحاق.
نعم. ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة.
نعم.
العلمية والعجمة، خلص حققه بكل قوة. نعم. نعم.
وحديث عائشة رضي الله عنها من رواية محمد بن إسحاق.
نعم.
وابن إسحاق مختلف في الاحتجاج به، ولم يصرح بالسماع بل عنعنه، انتهى وتمامه في زاد المعاد.
نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات، ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه أحمد والبخاري. وروى أبو داود.
وقدم أحمد لأنه شيخ البخاري، قدم أحمد لأنه شيخ البخاري وهو أقدم زمنا وأسبق، فلا غرابة ولا غرو في هذا ولا يستغرب عند المحدثين تقديمه على البخاري لهذا، والبخاري يقدم لأجل الصحة. نعم.
وروى أبو داود أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يدعو بدعائه الذي دعا به بعرفة ويزيد: وأصلح وأتم لنا مناسكنا.
نعم.
وقال ابن المنذر: كان ابن عمر رضي الله عنهما وابن مسعود رضي الله عنه يقولان عند الرمي: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا. رواه الترمذي وصححه. وفي لفظ عنه أنه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكبا وسائر ذلك ماشيا، ويخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. رواه أحمد. وأخرج نحوه أبو داود عنه بلفظ: كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي إلى الجمار. رواه الترمذي. قال في المنتهى والإقناع والغاية وغيرها من كتب الأصحاب: ويستقبل القبلة في الجمرات كلها. والصحيح الذي تدل عليه السنة أنه في رمي جمرة العقبة يجعل البيت عن يساره ومينا عن يمينه، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله، وتقدم التنبيه على ذلك غير مرة.
نعم، هذا الكلام من ابن القيم رحمه الله تعالى يبين فيه، وكذلك قبله شيخ الإسلام يبين فيه، أن الصلاة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم أولا بمنى كانت قصرا، ثم جاء إلى جمرة العقبة وبيان رميها، ثم جاء إلى حديث عائشة في إفاضة النبي صلى الله عليه وسلم، وعقبه بحديث ابن عمر. فحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها يرمي الجمرة إذا زالت الشمس. ذكره لأجل هذه العبارة، وهي قولها يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، فالرمي كله في منى أيام التشريق بعد الزوال بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها، وقد تقدم ذلك. ثم أورد كلام ابن القيم أيضا يتابع الحديث في الاعتراضات دائما، في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الظهر بمكة وإنما صلاها بمنى. قال ابن القيم معقبا على حديث عائشة: ليس هذا بالبين في أنه صلى الظهر بمكة يومئذ، وأين هذا في صريح الدلالة إلى قول ابن عمر: أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى؟ يعني أن قول عائشة رضي الله تعالى عنها أفاض من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى، يقول هذا لا يظهر منها أنه صلى الظهر بمكة. أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. الظاهر أنه على خلاف ما قال ابن القيم رحمه الله، فإن حديث عائشة ظاهر فيه الأمر، إذ قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه، يعني كان بمكة حين صلى الظهر ثم، فإن ثم تفيد الترتيب والتعقيب، فالترتيب هنا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الظهر رجع إلى منى، ظاهر في الحديث، وإن كان ابن القيم رحمه الله يرى أنه ليس ببين في هذا، لكن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أكثر صراحة وتفصيلا وتبيينا، حيث قال: أفاض يوم النحر ثم يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. هناك تقول عائشة: أفاض من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى، فدل ظاهر كلامه على أن الرجوع بعد الصلاة. أما حديث ابن عمر فإنه صريح في أن إفاضته يوم النحر كانت قبل الظهر بدليل قوله ثم رجع فصلى الظهر بمنى، فهذا نص صريح صحيح على أنه صلاها بمنى. وفي الحقيقة الترجيح هو الذي تقدم، أن هذا أقوى من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. ثم ذكر بعد ذلك رمي النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقف فيه عند الجمرة الأولى والجمرة الثانية وانصرف عند الثالثة ولم يرمها ولم يقف عندها ويدعو، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، كما هو عند الإمام أحمد والبخاري رحمهما الله تعالى. وهكذا جاء به من أبي داود ليبين بعض الدعاء، أيضا فيه زيادة أصلح وأتم لنا مناسكنا. وعن ابن عمر وابن مسعود أنهما كانا يقولان عند الرمي: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. وقد تقدم هذا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، تقدم هذا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله، فثبت عنه عليه الصلاة والسلام وثبت عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فينبغي للحاج عند الرمي أن يقول هذا الدعاء: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وقت الرمي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذائبا وراجعا. وفي لفظ أنه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكبا وسائر ذلك ماشيا، ويخبرهم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، يعني الركوب إنما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في الرمي يوم جمرة العقبة يوم النحر يوم العيد، أما ما عدا ذلك من الأيام الثلاثة فإنه كان يذهب ماشيا جاء ذاهبا وراجعا ذاهبا وراجعا. وقد جاء عنه عند أبي داود بلفظ قال: كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وهكذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي إلى الجمار كان يمشي إلى الجمار. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى كلام الحنابلة رحمهم الله في مسألة ليصحح هذا الذي جاء في كتب الحنابلة. الشاهد أن الرمي الذهاب إليه ماشيا أو راكبا كل ذلك الأمر فيه واسع، لكن إن مشى الإنسان فإنه أعظم أجرا، لكن من كان محتاجا إلى الركوب ويشق عليه الذهاب ماشيا ركب ولا شيء عليه. قال في المنتهى والإقناع والغاية وغيرها من كتب الأصحاب كالمقنع وغيره، قال: يستقبل القبلة في الجمرات كلها. قال: والصحيح الذي تدل عليه السنة أنه في رمي جمرة العقبة يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ومنى عن يمينه، فهذا الذي تدل عليه السنة. وبعضهم يقول إنه إذا جاء إلى أيضا الجمرة، هذا مناسبته هنا تذكر، إذا جاء إلى الجمرة الأولى رماها من هنا والقبلة أمامه ثم يسهل إلى اليسار فهكذا، ثم يعود إلى الوسطى هكذا فيأتيها من اليمين فيرميها من هنا والقبلة أمامه ثم يسهل إلى اليمين فيدعو، ثم يأتي إلى الوسطى إلى الكبرى فيرميها من وجه واحد وهو بطن الوادي بطن الوادي. فهذا الذي أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يصححه هنا، فقال: قال في المنتهى، يعني منتهى الإرادات، منتهى الإرادات للفتوحي النجار بن النجار، ثم قال الإقناع والحجاوي، ثم قال الغاية غاية المنتهى المرعي الحنبلي مرعي الكرمي، الجمع بين الإقناع والمنتهى، غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، كتاب معروف عندنا عند الحنابلة وغيرها أيضا بقية الكتب المشهورة عند الحنابلة. فإنهم قالوا يستقبل القبلة في الجمرات كلها، يعني الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فمعنى ذلك هكذا سيرمي الصغرى من هنا فتكون مكة أمامه والخيف خلفه، ثم يأتي بعد ذلك إلى الوسطى فيرميها من هنا فتكون مكة أمامه والخيف خلفه، ثم يأتي بعد ذلك إلى جمرة العقبة فيرميها من هنا فتكون مكة أمامه والخيف خلفه. فأراد المصنف أن يورد هذا ليعقب ويبين أن السنة الصحيحة في العقبة أنه إنما يرميها من بطن الوادي فتكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه، هذا هو الصحيح. فأراد بهذا ذكر هذه العبارة ليعقب عليها. قال: وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله، وتقدم التنبيه على ذلك غير مرة. قلت: هذا هو الصحيح الذي دلت عليه السنة كما قرأناها قبل قليل في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. نعم.
وترتيب الجمرات شرط بأن يرمي أولا الجمرة التي تلي في القرب مسجد الخيف ثم الوسطى ثم العقبة، فإن نكس الرمي بأن قدم على الأولى غيرها لم يجزئه ما قدمه على الأولى نص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها في الرمي وقال: لتأخذوا عني مناسككم، ولأنه نسك متكرر فاشترط الترتيب فيه كالسعي. قال في المنتهى وشرحه: وترتيب الجمرات شرط، فلو نكس فبدأ بغير الأولى لم يحتسب له إلا بها، ويعيد الآخرتين مرتبتين كالعدد أي السبع حصيات، فهو شرط لكل واحدة منها، لأنه عليه الصلاة والسلام رمى كلا منها بسبع، فإن أخل الرامي بحصاة من الأولى لم يصح الرمي الثانية ولا الثالثة، وإن أخل بحصاة من الثانية لم يصح الرمي الثالثة لإخلاله بالترتيب. انتهى ملخصا. وإن جهل الرامي محلها بأن جهل من أي جمرة ترك الحصاة بنى على اليقين، فإن شك من الأولى أو ما بعدها جعله من الأولى، أو شك في كونه من الثانية أو الثالثة جعله من الثانية، لتبرأ ذمته بيقين، كما لو تيقن ترك ركن وجهل محله.
نعم. يقول: ترتيب الجمرات شرط بأن يرمي أول الجمرة التي تلي في القرب مسجد الخيف، يعني الصغرى، ثم بعد ذلك يأتي الوسطى فيرميها، ثم بعد ذلك العقبة. فإن نكس الرمي بأن قدم على الأولى غيرها، مثل لو ما مر مع الزحام وما رأى الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ورمى كما جاءنا في هذا العام، رمى الوسطى يظن أنها الأولى، ثم جاء مع الناس، هذا الذي يقال له مع الخيل يا شجرة، نعم، مع الناس رمى الثالثة التي هي جمرة العقبة بزعمه أنها الثانية، دور يبغى ثالثة، خلصت الجمرات ما عاد فيه ثالثة، وهو يعلم ويدري الآن مع الناس أنها ثلاث، لكن هو ما لقي إلا ثنتين، أين ذهبت الثالثة؟ ما طارت، موجودة لكن أنت لم ترها. نقول له: أعد، يعيد فيرمي الصغرى ولا يحتسب بهذا الرمي للوسطى والكبرى، ثم يعيد بعد ذلك رمي جمرة العقبة. فهذا الذي أراده المصنف. فالترتيب شرط، فلو نكس فبدأ بغير الأولى التي هي الصغرى كما قلنا بدأ بالوسطى ثم الكبرى، فنقول له عد ارمي الأولى أولا، جمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم بعدها الوسطى، ثم بعدها الكبرى، وهكذا يكون الرمي صحيحا. لا بد أن يكون مرتبا، لا بد أن يكون مرتبا. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة ثانية، وهي لو أخل بالحصيات، لو أخل بالحصيات، الآن شك، رمى الأولى بسبع ورمى الثانية بسبع وفي طريقه إلى الثالثة شك، هل جاءه الآن شك، هل حصل النقص عليه في الأولى ولا في الثانية؟ الآن شك، لما ترك الحصى شك، هل هو من الأولى أو من الثانية؟ ما يدري. لما حصل له هذا نقول له تجعله من الأولى، تعيد من الأولى، مثل الصلاة تماما. الآن شك، هل هي ثلاث ولا أربع؟ الشك في الرابعة يجعلها إيش؟ ثلاثة. فالآن هو شك، هل هو الثانية ولا الأولى؟ نقول له الأولى، يعيد الأولى ثم يرمي ما بعدها. لكن لو شك في الثانية أو الثالثة نقول له اجعله في الثانية، فيعيد الثانية ثم يأتي إلى الثالثة، فتبرأ ذمته بيقين، مثل الصلاة تماما. وصل إلى الركعة الرابعة شك، هل هذه ثالثة ولا رابعة؟ إذن الشك عنده في حصول الرابعة والثالثة موجودة، فنقول له تجعل هذه ثالثة وتأتي برابعة ثم تسجد للسهو. هنا ما في سهو، لكن نقول يجعله مبنيا على اليقين، فإذا جهل محلها بأن جهل ترك رمية حصاة، رمية حصاة من الجمرة الأولى أو من الثانية، نقول له تجعله في الأولى، فتعيد الأولى تكملها ثم تأتي بعد ذلك إلى الثانية، فإن شك هل هي الثانية ولا الثالثة نقول لا الثانية، فتجعله في الثانية، فتبرأ الذمة، فيكون هنا بانيا على اليقين، بانيا على اليقين. ولعلنا عند هذا نقف عند الفائدة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خير.
هذا قد أجبته صاحبه، أمس جاءني بنفسه وأجبته. وهذا قد جاءني صاحبه وأجبته. وهذا يسأل عن التصوير بالهاتف الجوال لغرض الذكرى، نقول لا يجوز بالهاتف الجوال ولا بغير الجوال، الصور كلها لا تجوز لذوات الأرواح، لا يجوز سواء بالجوال أو بغير الجوال، لأنه تصوير، ما في فرق بين الجوال وغيره، يحرم بالكاميرا وبالجوال لا، ما يحرم، لا، كله سواء، التصوير تصوير. نعم. هذا يسأل يقول هل وضع قلم واحد بالجيب الأمامي مثل هذا لا وافق ما عندي تماما يعد تشبها باليهود؟ لا أدري، لا أدري، لا علم عندي. فإن علمت أنت بهذا وأصل في التاريخ فأخبرني وأخبرنا حتى نخالفه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.